المعاد. انتهينا من بحث الإمامة، والآن نأتي إلى بحث المعاد. أو بقي عندنا سؤال في الإمامة، عفوا. يقول السؤال: أنتم الآن تحدثتم عن الإمامة وأنها بدأت بعلي عليه السلام وانتهت بالإمام الحجة المهدي، عجل الله له الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه. فيقول عليكم السلام، فيقول: ما هي فائدة البحث عن إمامة علي في هذا العصر؟ يعني لو سئلت يا شيخ تقي هذا السؤال، قيل لك: لماذا أنت تبحث في إمامة علي عليه السلام وهذه المسألة قد عفى عليها الزمن، هي قديمة فلا يوجد منها فائدة إلا الخلافات والصراعات وكذا، إنما هو قائد كالقادة، حاكم مثل الحكام الذين إذا توفوا بعد خلاص ينتهي أمرهم، فلماذا هذا التركيز؟ هذه هي الشبهة، هذا هو السؤال. نحن نجيب عليه بكل سهولة، فنقول: هذا سؤالك يناسب فيما إذا كان هناك حاكم من الحكام عابر، ولكن إذا كان هذا أمر ديني، إذا كان هذا أمر ديني وهو من صميم الدين، بمعنى أن ولاية وحكومة أمير المؤمنين عليه السلام كانت حكومة هي من صميم الإسلام ونحن نعتبرها حكومة دينية، بمعنى أن ما جاء به علي عليه السلام هذا من التشريع، هذا من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن التغاضي عن ذلك، لأن حكومة علي عليه السلام هذه حكومة إلهية، هذه ليست كل مثل الحكومات الأخرى، إنما هي حكومة إلهية، فمعنى ذلك بها يتميز الدين، من خلالها نعرف بعض الأحكام الشرعية، التطبيقات، الأعمال التي قام بها علي عليه السلام كانت هي بمثابة الأحكام الشرعية، ما يقوم به هي من الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه معصوم وهو امتداد لخط الرسالة. فنحن نركز الجواب باختصار، نركز على أن علي عليه، نركز على بحث إمامة علي. لماذا؟ هو يقول: ما هي الفائدة؟ ها، هذا السؤال شيخ إبراهيم، السؤال: لماذا تركزون على إمامة علي؟ نقول لهم بجواب سهل يسير: أن هذا امتداد إلى الرسالة، فلا بد من التركيز عليه باعتبار أنه امتداد إلى الرسالة، هذا ليس حاكما عاديا. هذا الجواب كافي، يعني المسألة مسألة دين. على كل حال، خصوصا أننا نرى أيضا هناك الروايات التي تبين لنا أهمية خلافة علي عليه السلام وأهل البيت جميعا، ذلك المسألة هي ليست مسألة سياسية وعابرة وكلها 20 سنة حكم في أمان الله، لا، ليس كذلك، إنما اتباعه يعتبر اتباعا للدين. احنا طبقنا هذا ولاية الامر مو طبقنا. ما فائدة البحث عن امامة علي في هذا العصر؟ السؤال ان البحث في امامة علي بن ابي طالب امر قد تجاوزه الزمن، فقد طوى التاريخ تلك الحقبة المرة ولم يعد للبحث في امامته كرم الله وجهه، نعم في امامته عليه السلام، وعدمها اية فائدة سوى تعميق هو الشقاق وتسعير حدة الخلاف بين المسلمين. هذا هو السؤال. لعله ناقل يعني، نعم لعله ناقل، لأن الآن موجودين يقولون أنه تصارع أبو بكر وعمر وعثمان مع علي، أو علي مع معاوية، ونحن هم يقولون هكذا، يقولون نحن نغض الطرف عن الجميع ونأخذ منهم ما هو إيجابي فقط. نعم هذا هو كلامهم، هذا هو كلامهم، هذا هو كلامهم. المغالطة مغالطة، هو خوي غالطوا عجل، كيف اتبعت الصحة؟
اذكرنا إيجابية من إيجابيات عمر لأبو
بكر. الجواز مولانا الفتوحات كانت، الفتوحات كانت الفتوحات
سمعت
أنا أقول كأن بأمر
من
علي. لا الفتوحات فيها مشكلة كانت شيخنا،
مشاكل
الفتوحات من أكبر المشاكل التي فيها. تكفينا الأندلس، الأندلس حينما فتحوها واذهب إلى كتبنا، كتب التاريخ حقنا للأسف يعني، كتب التاريخ الإسلامي تقول أنه كان انتشار المغنين والفساد وشرب الخمر وغير ذلك، حتى وصلت الدرجة أنهم حينما التفتوا إلى أن مسألة أن الخمر حرام والقرآن يقول حرام وغير ذلك، لم يستطيعوا أن يقولوا هذا حلال، لم يستطيعوا، فماذا صنعوا؟ قالوا هو طاهر، هو طاهر. لماذا؟ لأنه حرام، يشربونه في الليل يتخفون أو غير ذلك، أو أنهم لا يتخفون، فإذا شربوا يعملون الحرام. هم يقولون صلوا وراء البر والفاجر، لكن قضية الطهارة هذا أمر لا بد منه في الصلاة، لأن الحكم الشرعي يقول يجب أن يكون طاهرا في الصلاة غير ذلك يعني كذلك. فقالوا هو طاهر، حتى إذا أصاب ثيابهم شرابهم كذا يصلون لا مشكلة. نعم مولانا العزيز إخواني، على كل حال فهذه بعد مشكلة ما حصل في التاريخ والتاريخ الإسلامي، هذا شيء مؤسف. على كل حال الجواب، يتردد هذا السؤال على لسان لفيف من الدعاة إلى الوحدة من أهل السنة الذين يرغبون بتوحيد الصفوف بين أبناء الأمة الواحدة، ولكنه في الحقيقة ناشئ من عدم تفهم صحيح لحقيقة الإمامة وماهيتها. يعني هم ماذا يقولون؟ قائد حاكم مثل الملوك الآن صار انتهى في معنى. إن هؤلاء يتصورون أن النزاع في إمامة فلان أو فلان نزاع حول رئاسة هذا الشخص أو ذاك، كما هو المشاهد في هذه الأعصار في عمليات الصراع على كرسي الرئاسة، فلا معنى لبقاء النزاع بين أتباعهم بعد موت المتبوعين وارتحالهم عن الدنيا. لماذا يتنازع الناس؟ ولكن الحقيقة أن المسألة أعمق من هذا وترتدي ثوبا مغايرا له تماما، لأن الإمامة كما عرف ليست مجرد رئاسة دنيوية على الأمة، بل هي رئاسة إلهية عليها، وهي تعني استمرار أداء الوظائف الرسالية التي كان النبي مكلفا بها، في جميع أبعادها الدينية والدنيوية لغاية تحقيق أهداف الرسالة الخاتمة كاملة، وهي بسط حكومة الله تعالى في الأرض وهداية البشر إلى الشريعة القويمة والدين الوسط الذي يحقق لهم سعادة الدارين. فالإمام بالدرجة الأولى، لاحظ وظائف الإمام هذه، فالإمام بالدرجة الأولى مبين لشريعة الله تعالى ومفصح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس مجرد مدير يسوس الرعية من السياسة. يسوس يعني من السياسة، السياسة بمعنى التدبير، يعني يدير الرعية.
جماعة
وسط العباد. نعم أحسنتم، أحسن بالضبط، هذا هو المعنى. ويوفر لها أمنها ومأكلها ومشربها، وعلى هذا لا يكون النزاع في إمامة فلان أو فلان نزاعا في رئاسة هذا أو ذاك، بل يعود إلى إثبات المبين لشرع الله وسنة الرسول. من هو الذي يبين لنا؟ والهادي للأمة بقوله وفعله إلى الغاية المشرقة التي أرسلت لها الرسالة الخاتمة. وانطلاقا من هذا الذي ذكرناه، يعلم أن ما نثبته بالكتاب والسنة من قيادة العترة الطاهرة وإمامتها للأمة هو إثبات لأمر خالد خلود الدهر، ودعوة لتحويل الوجه والعمل شطر من يبينون شرع الله ويفسرون الكتاب الحكيم والسنة المطهرة كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قرنهم بكتاب الله في حديث الثقلين المتواتر: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، إني تارك فيكم ما إن تمسك ما إن إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسك أنا أشوف اللي مكتوب يعني. أيها الناس، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. إذن مسألة الإمامة مو مسألة سياسة وحكومة وعابرة وفي أمان الله خدا حافظ، لا، كانت المسألة مسألة امتداد إلى الرسالة، والرسول هو الذي كان يريدنا أن نتبع هؤلاء الأشخاص الخلفاء. هو بناء على أنه أيضا قال: أيها الناس، إني تارك فيكم، ما بين لنا شيء الآن، يعني إني تارك فيكم، يعني في شيء متروك على نحو الإجمال، فعبر عنه بواحد. لما بين قال فيهما على كل حال. وإذ جعل النجاة في التمسك بعروتهم في حديثه الشريف: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من تخلف عنها هلك. يعني نحن نرى ماذا؟ ها شيخ تقي حبيبي، نحن نرى ماذا؟ نرى بأن ولاية علي هي مثل سفينة نوح الذي إذا ركبها الناس نجوا من الغرق. فالمسألة ليست مسألة حكومة سياسية وفي أمان الله. بهذا ينتهي بحث الإمامة بجوانبه الأساسية، ونأتي فيما يلي إلى الأصل الأخير من أصول الدين ألا وهو المعاد. المعاد، المعاد إخواني الأعزاء مأخوذ من العود، المعاد مأخوذ من العود، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالنتيجة أنك ترجع، أنت لله ومن الله سبحانه وتعالى، وسوف ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. الليلة الماضية كنت في أحد سيارات الأجرة، هذه سيارات الأجرة، صعد وكانوا في ناس في الخلف جالسين، أنا في لي مكان صعد معهم، فجأة الشكل وإذا السائق كان ينظر إلى المحلات البيع، وإذا به يقول لي حجي هذا، يقول لي انظر إلى هذه المحلات، هذه كذا، هذه بعد 40 سنة كلها ليست موجودة، لأنها كانت فعلا قديمة ويقولون أنهم سوف يزيلونها وغير ذلك. فيقول الناس سوف تتغير، البائعون هؤلاء سوف يتغيرون، كل شيء سوف يتغير. فلفت انتباهي، يعني هذا هو الزمان، هذا هو الزمان، أنت الآن في قوتك، وإذا بك تهرم، وإذا بك تموت وتذهب، ويأتي أناس أخرى آخرون ويبدأون البناء من جديد ويعمرون وغير ذلك، وبعد ذلك يذهبون وهكذا. يقول أنني أنا ذهبت يوما من الأيام إلى قبر المقبرة، وكنا كانت عندنا مشكلة في قبر الوالدة، والدتي هو كذا، فاضطررنا أن ننقل جثة كذا. فيقول رأيت عجبا، رأيت الجمجمة، يقول إيه بهذا القدر، يقول هذا هو، هذه أنا التي ربتني وغير ذلك. يقول وإذا هي بالتراب، انتهت في أمان الله، كل شيء انتهى، هذه ربت وسهرت وربما غضبت وربما رضيت وربما زارت العتبات المقدسة وغير ذلك، وإذا فيها عظام، ده كل شيء. فلماذا هذا يعني واقعا كفى بالموت واعظا، هذا حقيقة. على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يعصمنا. بلي، فالمعاد من العود، المعاد من العود، وبعد ذلك سوف يحشر الناس في يوم القيامة، فهناك ينظر إلى المحسن فيثاب على إحسانه، وينظر إلى المسيء فيعاقب على إساءته وظلمه إلى نفسه أو إلى العباد. فهناك فترة التمحيص، هناك وقت التمحيص، هذا البعث حينما يبعث الناس إلى المحشر ويبدأ الحساب، هناك فترة التمحيص، هنا القسمة بين الحق والباطل، هنا القسمة بيد علي عليه السلام، فإن النبي سماه قسيم الجنة والنار، هو القسيم، هو الذي يقسم، قسيم الجنة والنار. فعلى كل حال، فهناك نرى ويفوز المخفون والذين هم كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وآله في كل ما يقول، ونهج من أوصانا به الرسول. لكن أنت الآن تبدأ السؤال، فتقول ما هو دليلك على المعاد. لماذا أنت تقول أن هناك معاد؟ بالضبط، لماذا يكون هناك معاد؟ ما هي الحكمة من المعاد؟ الأمر الأول أنه لو لم يكن عندنا معاد، إذا ما كان عندنا معاد، ما كان عندنا يوم حساب، ما معنى ذلك؟ هذا يلزم أن هناك حالة من العبثية. نحن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا قوانين، وأنه لا يريد منا أن يتعدى أحد على أحد، ولا يظلم منا أحد أحد. فبعد ذلك إذا لم يكن عندنا فرضا عندنا قانون، ولا يوجد عندنا أحكام جزائية على القانون، فما هي فائدة القانون؟ لماذا تجعل لنا قانون إذا كان هناك لا يوجد شيء؟ إذن بالقوة أنا أخذ، ولا يوجد هناك حساب ولا كتاب، فماذا يحصل؟ يحصل هناك الفوضى، يحصل هناك الفوضى. لابد أنني أنا حينما أظلم أقول إن الله سبحانه وتعالى سوف يأخذ لي حقي، فأصبر على ذلك، وذاك الظالم يؤخذ منه الحق لأنه قد ظلم ويعاقب بعد ذلك. إذن لو لم يكن عندنا معاد للزم العبث، خلق جعل بدون أن يكون هناك قوانين جزائية، فيلزم منه الفوضى والعبثية، ولا يوجد هناك إذن حافز أيضا على الطاعة. لماذا أطيع إذا لم يوجد هناك؟ أنظر بهواي، أليس كذلك؟ فبعد ذلك يقال بأن الأمر الأول هو أن إثبات المعاد يكون بعدم العبثية، صيانة الخلقة عن العبث. الأمر الثاني وهو العدل الإلهي، أنت إذا لم تكن معتقدا بالمعاد ماذا سوف يحصل؟ يعني سوف تقول إن الله سبحانه وتعالى يخلقنا ولا يعطينا قيمة لعملنا، من ظلمني وقد ساوى بيني وبين ذاك الظالم، فيلزم منه ماذا؟ يلزم منه العبث، يلزم منه أيضا لا الظلم، وحاش الله أن يكون ظالما، وحاش الله أن يكون ظالما، حاشا، فإنه في الكمال المطلق، أليس كذلك؟ هو الكمال. فإذا أنت تخيل نفسك مولانا تصير مدير، وبعد ذلك تقول ما في قانون، شنو قاعد يقول؟ أنت قاعد تضحك علينا، مو سوي لنا حاجة، وبعد ذلك يقول ما في قانون، يقول أنت. أو مثلا لا هذا قانون، لكن إذا واحد يغلط على الثاني ما في شيء، يقول زين مو مشكلة، ويبدأ ما كل شيء يسووه ما في مشكلة، بعد ذلك يقتل هذا. خصوصا أن الإنسان فيه نزعات غضبية، نزعات شهوانية، نزعات حب مثلا الشيء، الفضول يعني اكتشاف الشيء، حتى الحرام. لذلك إذا لم يكن هناك وازع ديني وخوف من العقاب الأخروي ينحرف على كل حال. وأيضا يلزم ماذا؟ يلزم الظلم. أنا الآن ظلمت الشيخ فتحي، هل تساوي بيننا في إدارتك؟ أنت مدير المدرسة الحين، وأنا ظلمت الشيخ فتحي على سبيل المثال، إن شاء الله ما بيننا لا ظالم ولا مظلوم إن شاء الله، فبعد ذلك تساوي بيني أنا الظالم وبين المظلوم، يقال هذا عين الظلم، أليس كذلك؟ هذا النفس المدير هو الظالم. فنحن لا نقبل بأن الله سبحانه وتعالى أن لا يكون أن لا نثبت له المعاد، حاشا الله، وإلا بعد ذلك سوف نثبت له الظلم حاشا. وهذا طبعا أنت تستفيده أيضا من أين؟ من أين؟ من يجيب؟ الحكمة الإلهية من واقعنا أيضا. صحيح كلامكم، سنينكم صحيح. من أين؟ كيف استدليت على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن، لو لم يكن، نعم نعم نعم، هذا هو الذي أريد التركيز عليه، أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن جعل لنا معادا لزم الظلم هذا من خلال الحسن والقبح العقليين، لا كما قال الأشاعرة الحسن والقبح الشرعيين، يعني إذا الله أراد أن يعاقبنا يعاقبنا، لم يشاء أن يعاقبنا لا يعاقبنا، وأراد أن يأخذ من الظالم للمظلوم يأخذ، لم يشاء أن يأخذ للظالم من المظلوم لا بأس لا مشكلة بكيفة. نحن نقول لا، هذا لا يجوز، لأنه سوف يلزم نقصا في الذات المقدسة وحاشا. نعم. على كل حال هذا ملخص درس اليوم، هذا ملخص درس اليوم. تحدثنا عن معنى المعاد، بينا أهميته، الدليل عليه صيانة الخلق عن العبد، والأمر الثاني صيانته عن الظلم، وإثبات أنه عدل من خلال هذا المعاد. فأنت حينما في دقيقة واحدة فقط، فأنت حينما يكون هناك عندك مجموعة وأنت تعلم أن هناك ظالم ومظلوم ومطيع وعاصي، فواحد من الأربعة، إما أن تهملهم كلش، وهذا يلزم منه ماذا؟ العبث. تهملهم ما في، لا لا في قانون، لكن ما في عقاب وجزاء.
ممكن
انه يعطينا المعمار المشابه، ما قدر عليه العقاب، لانه
الانسان احتواله فيه من قبل الله، ممكن
يعني، واذا ما سمع من الله لكن انت
اذا فهم شيخ، اذا مرض بداخلي او كذا فما قدر عليه العقاب، يعني ايخو
بالنتيجة
اذا
قلت الاخير فهمت السؤال. فبالنتيجة انه أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، يعني هذا الذي حصل عندك بعد أن أعطيناك كل شيء، بعد أن أعطيناك الكمال، ما الذي سبب وجود الحالة الغضبية وتذهب تقتل؟ هل نحن الذين جعلناك بهذه الصورة؟ نحن أعطيناك العقل الذي يجب أن يكون متسلطا على القوة هذه الغضبية وغيرها، لكنك أنت تماديت وأنت جعلت الجماح الغضب يتصاعد، ليس كذلك؟ أو أنه لا، هذا الإهمال، أو أنه لا يسوي بينهم يقول يلا أنتم كلكم متساوين، أنت المطيع زين واللي مو مطيع كلكم زينين، يلا روحوا الجنة، أو كلكم يلا كلكم زي بعض يلا روحوا النار، يساوي بينهم، وهذا مقبول، هذا يلزم منا الظلم. أو لا بالعكس، الظالمين يوديهم الجنة والعاصين المطيعين، عفوا الظالمين العاصين يذهب بهم إلى الجنة، والمطيع خوش إنسان خوش آدمي يوديه إلى النار، هل هذا مقبول؟ أيضا هذا ظلم، أيضا هذا ظلم. فيبقى عندنا الحالة الأخيرة، إهمال ما رضينا، مساواة ما رضينا، يعكس ما رضينا، بقي الأمر الأخير بأن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، ليس كذلك؟ نعم، هذه كلها نعم هذه كلها القضية يعني المشيئة وغيرها، هذه كلها راجعة إلى ماذا؟ راجعة بأن هذا الممكن هو راجع إلى واجب الوجود، فكل شيء بمشيئته كما ذكرنا في هذا التقريب بين النسبتين. على كل حال، صلى الله على محمد وعلى
أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكر المصنف في المنصوبات المفاعيل والحال والتمييز، وصل به الكلام لذكر المستثنى، فالمستثنى من المنصوبات، وكما ذكرنا هناك في بحث التمييز، فقلنا هناك هل كل تمييز منصوب؟ فكان الجواب لا. نفس السؤال نسأله هنا في المستثنى، في الاستثناء، هل كل استثناء أو كل مستثنى منصوب؟
لا.
يقول لا. أما الاستثناء فإذا حكمه أنه في بعض أقسامه منصوب. طيب، في الاستثناء ما معنى الاستثناء؟ الاستثناء هو عبارة عن إخراج بعض الأفراد عن الحكم العام المذكور معنا في الكلام. فمثلا قد تذكر في كلامك أن الناس متقون، إلا أنك بعد ذلك ترى أن زيد ليس بمتقن، عمرو ليس بمتقن، بكر ليس بمتقن، فلان فلان فلان، فتحتاج إلى استثنائهم. اللغة العربية جعلت فيها بعض الأدوات لإفادة هذا المعنى، معنى الإخراج، معنى الاستثناء من الحكم المذكور، فنأتي بأداة من هذه الأدوات لنستثني منها فردان فردين أو أكثر من الحكم المذكور معنا سابقا. فمثلا لو قلت جاء القوم، ثم نظرت جاء الطلاب، ثم نظرت إلا من الذي لم يأتي؟ الشيخ النخلي. جاء الطلاب إلا النخلي. طيب، فإذا أنت حكمت بحكم على الطلاب وهو المجيء، ثم رأيت أن هذا الحكم لا يشمل أحدهم فتستثني ذلك الذي لم يشمله الحكم. من هنا نعرف أيها الأخوة الأعزاء أنه في الاستثناء يوجد عندنا أركان ثلاثة: مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء. جاء القوم إلا زيدا مثلا، إلا عمرا. عندنا مستثنى، من الذي استثنيناه هنا من حكم المجيء؟ زيد، فهو المستثنى. أداة الاستثناء في المقام هي إلا، المستثنى منه القوم أو الطلاب أو الناس. جاء القوم إلا زيدا، فإذا القوم مستثنى منه، أداة الاستثناء إلا، وزيد هو المستثنى من هذا الحكم، لم ينصب عليه ذلك الحكم الذي انصب على المستثنى منه على القوم أو الناس. إلا أنه من المهم هنا أن نذكر أنه على مستوى أداة الاستثناء لا تختص أداة الاستثناء بإلا، بل سوف يأتي معنا أن أداة الاستثناء إلا وغير إلا، يوجد عندنا عدا، يوجد عندنا سوى، يوجد عندنا خلا، يوجد عندنا حاشا، هذه أدوات يستثنى بها أيضا. نعم نعم، من حيث الحكم هناك فرق بين أن نستثني بإلا وأن نستثني بغيرها من الأدوات، فسوف نذكر حكم كل أداة، سوف نذكر حكم كل أداة. فمع بعض أدوات الاستثناء يجر المستثنى، ومع بعضها يجوز الجر والنصب مثلا، ومع بعضها يتعين النصب. الكلام فعلا في المستثنى الذي يكون الاستثناء فيه بإلا. قبل الدخول في هذا البحث لابد من بيان بعض المصطلحات التي سوف تمر معنا. الاصطلاح الأول الذي ينبغي أن نبينه هو اصطلاح التمام والنقصان. سوف يمر معنا أنه في عملية الاستثناء قد يكون الاستثناء تاما أو ناقصا. ما معنى استثناء تام وما معنى استثناء ناقص؟ في هذا الاصطلاح من المفيد أن نقرن هذا الاصطلاح في أذهاننا مع أركان الاستثناء. في أركان الاستثناء ماذا ذكرنا؟ كم ركنا له؟ له ثلاثة أركان: مستثنى منه، وأداة استثناء، ومستثنى. هذا الاصطلاح اصطلاح التمام والنقصان لوحظ فيه المستثنى منه، حيث إنه إما أن يكون مذكورا في الكلام أو لا. فإذا كان مذكورا في الكلام فالاستثناء تام. المستثنى منه جاء القوم إلا زيد، إلا زيدا، فالمستثنى منه مذكور في الكلام، هذا استثناء تام. إذا لم يكن المستثنى منه مذكورا يسمى الاستثناء ناقصا. ما جاء إلا زيد، أين المستثنى منه؟ ليس مذكورا في الكلام، فهذا استثناء ناقص. هذا أمر آخر. الاستثناء التام، الاستثناء التام، ما المراد بالاستثناء التام؟ الذي يكون المستثنى منه مذكورا فيه في الكلام. الاستثناء التام ينقسم إلى قسمين: إلى متصل ومنفصل أو منقطع. إلى متصل ومنقطع. إذن عندنا استثناء متصل واستثناء منقطع، هذان القسمان من أقسام الاستثناء. أي استثناء شيخ أنجورجي؟ استثناء التام. فالتام ينقسم إلى متصل ومنقطع. ما المراد بالمتصل؟ إذن التام هو ما كان المستثنى منه مذكورا فيه. طيب الآن ننظر إلى المستثنى منه والمستثنى. تارة يكونان من جنس واحد، القوم وزيد من نفس الجنس، إنسان من نفس النوع، وتارة يكون كل واحد منهما من جنس. جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم، الحمار ليس من جنس القوم. فإذا كان المستثنى منه والمستثنى من جنس واحد سمي الاستثناء التام استثناء تاما متصلا من جنس أو من نوع واحد، يوجد اتصال وارتباط بينهما. إذا كان الاستثناء تاما وكان المستثنى من غير جنس المستثنى منه كالحمار والقوم، كل واحد منهما من نوع، سمي الاستثناء منقطعا، استثناء تام منقطع. إذن استثناء تام وناقص. التام ينقسم إلى متصل ومنقطع. ثم إن الاستثناء إما أن يكون في كلام موجب أو منفي. تارة تقول جاء القوم إلا زيدا، وأخرى تقول ما جاء إلا زيد. ففي الجملة الأولى الكلام مثبت، في الجملة الثانية الكلام منفي. غاية الأمر، المراد من النفي هنا في بحث الاستثناء ما يشمل ثلاثة أقسام: النفي والنهي والاستفهام. يعبر عن هذه الأقسام الثلاثة بالنفي: نفي، نهي، واستفهام. لا لا لا، بشكل عام، بشكل عام نقول الاستثناء إما في كلام موجب وإما في كلام منفي. ما هو مرادكم من النفي أو المنفي هنا؟ ما يشمل النفي والنهي والاستفهام. إذن لعله أفضل. نعم، لكن فيه بلاد الوجوب. إذا عندنا مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء، إذا كان المستثنى منه مذكورا ماذا يسمى الاستثناء؟ مذكورا يسمى تاما. إذا كان المستثنى منه محذوفا يسمى ناقصا، إذا كان المستثنى منه مذكورا وكان المستثنى منه من جنس المستثنى ماذا يسمى الاستثناء؟
متصلا.
إذا كان من غير جنسه يسمى
منقطعا. ما وجه التسمية شيخ؟
لعل وجه التسمية هو أن الأول مرتبط به متصل به أو منقطع عنه ليس منه. هذا من ذاك غيد من القوم فعله صلة بهم، المستثنى له صلة بالمستثنى منه، في ذاك المستثنى ليس له صلة بالمستثنى منه، حمار وناس جاء الناس إلا هذه الأقسام إنما قسمناها لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام. فنقول ذكر المصنف الاستثناء منه ما هو منصوب، بعض أقسامه منصوب. متى يكون الاستثناء منصوبا؟ يقول الاستثناء منصوب إذا توفرت هذه الشروط، أن يكون الاستثناء بإلا، أن تكون إلا مسبوقة بكلام تام، يعني أن يكون المستثنى منه مذكورا وموجب. إذن الاستثناء بإلا تام موجب. إذا كان الاستثناء بإلا وكان الكلام تاما يعني المستثنى منه مذكور وكان موجبا يعني ليس بنفي او استفهام او نهي، كان المستثنى منصوبا. جاء القوم الا زيدا. الاستثناء بإلا ليس بسوى وليس بغير وليس بعدد وليس بحاشر وليس بثلث، الاستثناء في المقام بإلا. طيب وهو تام أي المستثنى منه مذكور، المستثنى منه مذكور، هذا هو معنى الاستثناء التام، هذا هو معنى التمام. ثم إن هذا الكلام كلام موجب وليس بمنفي، والمراد من النفي ماذا؟ ما يشمل ثلاثة أقسام: نهي، نفي، واستفهام. هذا الكلام لا هو نفي ولا هو نهي ولا هو استفهام، فيكون المستثنى منصوبا على الاستثناء، يكون منصوبا على الاستثناء. الآن لو كانت الفروض بنفسها موجودة عدا الفرض الثالث، يعني كان الاستثناء بإلا وكان موجبا إلا أنه كان منفيا،
كان تاما
إلا أنه كان منفيا، أي كان إما يوجد عندنا نهي أو نفي أو استفهام. فحينئذ في المنفي قلنا الاستثناء التام ينقسم إلى قسمين، إلى متصل ومنقطع أو منفصل تسمية بشكل. هنا يختلف الحكم إذا كان الاستثناء منفيا، الاستثناء بإلا والكلام تام إلا أنه ماذا؟ منفي، يعني إما نفي أو نهي أو استفهام إذا كان متصلا إذا كان منقطعا. نقول قبل تفصيل الأحكام في المقام، نقول لا شك ولا ريب في أنك إذا واجهت استثناء تاما منفيا يجوز لك نصبه على الاستثناء، يعني يمكنك أن تريح بالك في باب الاستثناء التام وتقول الاستثناء التام منصوب، الاستثناء التام منصوب. الاستثناء طبعا الاستثناء بإلا، الاستثناء التام منصوب، هذا يمكنك أن تريح بالك فيه. لكن لو أردنا أن نتوسع في بحثنا لماذا؟
لنذكر جميع الأحكام المذكورة فيه؟ سنقول حينئذ نفصل الشرط بين التام الموجب والمنفي. الاستثناء بإلا تام تارة يكون موجبا وتارة يكون منفيا. الموجب قلنا منصوب على الاستثناء، لم نفرق فيه. المنفي نفرق فيه بين المتصل والمنفصل. ففي المتصل عندنا قولان وفي المنقطع عندنا قولان. في المتصل يجوز لك أن تنصبه على الاستثناء على أصل الباب، يجوز لك أن تنصبه على أصل الباب، فتقول ما جاء القوم إلا زيدا، استثناء بإلا وهو تام حيث إن المستثنى منه مذكور في الكلام، إلا أنه منفي، إلا أنه منفي، فيجوز لك في المستثنى منه ماذا؟ أن تنصبه على أصل الباب، ويجوز لك أن تجعله تابعا. هلا إذا جعلته تابعا فهناك خلاف بين النحويين، منهم من يجعله تابعا على أنه بدل، ومنهم من يجعله تابعا على أنه حق نصب. طيب إذا جعلناه بدلا، بدلا من أي شيء؟ بدلا من المستثنى منه. طيب إذا جعلناه بدلا من أي أنواع البدل ينبغي أن يكون؟ بدل كل من كل، بدل بعض من كل، أم بدل اشتمال؟ ما الذي يناسبنا في المقام؟
بعض
من كل، لأن زيدا بعض من القوم والقوم كله بالنسبة إلى زيد، فيكون بدل بعض من كل. أما عطف النصب فتابع يأخذ حكما
إذا
لا عطف نصب نزل إلا منزلة حرف من حروف النصر.
إذا كان نفس الحال لكن غير من غير من جاء بعض من كل
سوف نأتي إلى المنقطع، سوف نأتي إلى المنقطع.
لا نفس ما كتبه لكن من جنس من جنس من غير جنس.
ما هو المنقطع؟ إذا كان من غير جنس، إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهو المنقطع، سوف نأتي إليه. المتصل معناه أن المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب وأما إذا كان تاما منفيا إلا أنه كان منقطعا، يعني كان المستثنى من غير جنس ونوع المستثنى منه، فحينئذ قال يجوز لك أن تنصبه على استثناء، ويجوز لك أن تبدله. خلينا نطبق العبارة إخواننا الأعزاء لنطلع هذه الأقسام التي ذكرناها. يقول من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه. بدنا شوية دقة بس إخواننا الأعزاء، تركيز على العبارة لأنه العبارة شوية مضغوطة. يقول والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا، إذن قلنا كل كلامنا عن الاستثناء بإلا فعلا، أما سوى وغير وخلو ما خلو حاشا وعدو ما عدا، فعلا لا كلام لنا في هذه الأقسام. طيب إذا كان الاستثناء بإلا ماذا قلنا نحن؟ قلنا يوجد عندنا ثلاثة شروط: أن يكون الاستثناء بإلا، أن يكون موجبا، أن يكون تاما. إذا كان الاستثناء بإلا وكانت إلا مسبوقة بكلام تام، بماذا فسرنا التمام؟ بذكر المستثنى منه. لماذا فسرنا التمام بهذا المعنى؟ ما الدليل على أن المراد من التمام هو هذا المعنى؟ روحوا إخواننا الأعزاء صفحة 2-3 حيث قال: وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام. وجدتم العبارة؟ وإنما امتنع الاتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. ثم قال: وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام، ونعني به يعني بغير التام أن لا يكون المستثنى منه مذكورا. لا، وجدتم العبارة؟ ونعني بغير التام أن لا يكون المستثنى منه مذكورا، يعني التام ما كان المستثنى منه مذكورا فيه. إذا نعم
وإن كان كلام الصادق على إلا غير التام، ونعني به أي بغير التام أن لا يكون المستثنى منه مذكورا، فالتام ما كان المستثنى منه
مذكورا. إذن إذا كان الاستثناء بإلا وكانت إلا مسبوقة بكلام تام موجب، هذا الشرط الثالث، وجب بمجموع هذه الشروط استثناء بإلا تام موجب نصب المستثنى، سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا. قلنا في التام الموجب لا نفرق بين المتصل والمنقطع، ففيهما يكون ماذا؟ المستثنى منصوبا على الاستثناء، مع أن التام ينقسم إلى قسمين، إلى متصل ومنقطع، سواء كان الكلام موجبا أم منفيا، لأنه إذا كان موجبا لا يفرق في الحكم بين الاستثناء التام المتصل والاستثناء التام المنقطع، فكلاهما يكون المستثنى فيهما منصوبا على أصل الباب على الاستثناء. نحو: قام القوم إلا زيدا. أما أن هذا الاستثناء موجب فواضح، لا يوجد لا أداة نفي ولا أداة نهي ولا أداة استفهام، فليست جملة مستفهمة ولا منهية ولا منفية، فالكلام موجب. وأما أنه تام فلأن المستثنى منه مذكور وهو القوم، وأما أنه الاستثناء بإلا نعم فهذه إلا موجودة معنا في الكلام، فالشروط الثلاثة موجودة: استثناء بإلا، كلام تام حيث إن المستثنى منه مذكور في الكلام، وموجب ليس نفيا ولا نهيا ولا استفهاما. وكقوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. طيب، أين المستثنى منه في المقام؟ لا، أداة الاستثناء إلا، المستثنى قليلا، المستثنى منه واو الجماعة الفاعلون للشرب هم المستثنى منهم، هؤلاء الذين شربوا إلا قليلا، شرب القوم إلا قليلا. أو منقطعا: قام القوم إلا حمارا. ما بماذا فسرنا الاتصال والانقطاع؟ قلنا الاتصال ما كان المستثنى من جنس ونوع المستثنى منه، والمنقطع ما كان المستثنى من غير جنس ونوع المستثنى منه. قال: أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من نوع القوم. طبعا هنا تلاحظون أنه لا يفرق في النحو هنا بين الجنس والنوع في علم المنطق، بين الجنس والنوع، فإذا حملنا الجنس على الجنس المنطقي فالحمار من جنس القوم، كلاهما حيوان، إلا أننا نلاحظ أنه لا نفرق، يعني نستعمل التعبيرين في نفس المعنى، الجنس والنوع هنا بنفس المعنى نستعملهما. قام القوم إلا حمارا. ومنه في أحد القولين، هلا بنقول ليش عم بيقول في أحد القولين؟ قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس وقع الخلاف فيه، هل هو من الجن أم من الملائكة؟ فإذا كان من الجن فيكون الاستثناء متصل أم منقطع؟ يكون منقطع. إذا تبنينا القول القائل بأن إبليس من الملائكة يكون متصل أم منقطع؟ يكون استثناء متصلا. لذلك قال: ومنه في أحد القولين، يعني في أحد القولين القائلين بأنه من الملائكة أو من الجن، فإن قلنا من الجن يكون مثالا للمنقطع، فسجد الملائكة المستثنى منه الملائكة إلا إبليس، العبليس ليس من الملائكة فيكون استثناء منقطعا. فلو كانت المسألة بحالها، ما هي المسألة التي بين أيدينا استثناء بإلا؟ تام موجب. لو كانت المسألة بحالها استثناء بإلا تام، ولكن الكلام الثابت غير موجب. يعني الشروط الثلاثة بتغيير الثالث من الإجابة إلى النفي. ما مرادك بالنفي؟ فالمراد بالنفي هو النفي والنهي والاستفهام، ولكن الكلام الثابت غير موجب فلا يخلو. هنا فرق بين المتصل والمنقطع أو المنفصل، إما أن يكون الاستثناء متصلا وإما أن يكون منقطعا. يعني إما أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وإما أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. على الصورة الأولى، فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، قلنا إما التبعية وإما النصب على الاستثناء، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه. طيب إذا كان تابعا ففيه صورتان، إما على أنه بدل بعض من كل، على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين، أو على أنه عطف نسق عند الكوفيين. فالكوفيون يجعلون إلا بمنزلة لا، ما جاء القوم، ما جاء القوم إلا زيد، ما جاء القوم لا زيد، فإلا عندهم بمنزلة ماذا لا. فكأنك قلت ما جاء القوم لا زيد، فزيد يكون آتيا أم لم يأتي؟ يكون آتيا. القوم هم الذين نفي عنهم العدم، عدم المجيء. ما جاء القوم لا زيد، ليس زيدا لم يأتي، فالنفي النفي إثبات. أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين، أو عطف نسق عند الكوفيين. طيب الثاني، أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد والإتباع أجود منه، ونعني بغير الإيجاب النفي والنهي والاستفهام. قلنا مراده يعني أنه منصوب على الاستثناء، منصوب. قلنا الاستثناء التام سواء كان موجبا أو منفيا، متصلا أو منقطعا، يجوز لك فيه النصب، أرح بالك فيه، نصب على الاستثناء. لكن لو أردت تعميم الصور واستيعاب الصور، نأتي إلى صورة الكوفيين والبصريين، فالبصريون يبدلونه والكوفيون يعطفونه. ومثال النفي قوله تعالى، كل كلامنا الآن إذن إخوتنا الأعزاء في الاستثناء بإلا، والكلام منفي سوف يأتي بالنفي بمثال للنفي ومثال للنهي ومثال للاستفهام، لأن النفي في الاصطلاح هنا يشمل هذه الأقسام الثلاثة، نفي نهي واستفهام. لاحظوا الأمثلة. مثال النفي قوله تعالى، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو على ما فعلوه. قلنا يجوز لك أن تطبعه إما على أنه بدل أو على أنه عطف نسق. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء، فيه وجهان، إما الإتباع وإما النصب على أصل الباب. فقرأوا بالرفع على أنه تابع، وقرأ بالنصب على أنه على أصل الباب. ومثال النهي النوع الثاني من النفي في المقام، قوله تعالى، ولا يلتفت، ينهاهم عن الالتفات، لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك. وقرأ ابن عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء على أصل الباب. قلنا فيه وجهان، إما أن تبدل وإما أن تنصب على أصل الباب. أما هما الوجهان؟ أحدهما أن يكون مستثنى من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، لأن مرجع القراءة الرواية للرأي. والثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبان. هذا طبعا، هذا الكلام وهذا السطران لا علاقة لهما بأصل بحثنا في الاستثناء، لهما علاقة بالمعنى الذي تفهمه من هذه الآية. فبحسب المعنى الذي تفهمه تجعله تابعا لأي شيء، لأحد أم لأهلك؟ وين؟ قال بالرفع على الإبدال من الواو الجماعة وقليل، طيب. ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط، يعني يقنط يعني هم فاعل يقنط. ولو قرئ إلا الضالون ولو قرئ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز، لأن الوجه الثاني فيه. طيب. ولكن القراءة سنة متبعة. طيب. وإن كان الاستثناء منقطعا، هذا القسم الثاني. هنا قلنا الاستثناء منقطع، نأتي إلى المنفي المنقطع. وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب، قلنا لك فيه وجهان، النصب والإتباعه. طيب. النصب يوجبون النصب فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا. الاستثناء بإلا وهو تام حيث إن المستثنى منه مذكور وهو أحد، إلا أنه ماذا؟ منفي ومنقطع. منفي لأن ما النافية موجودة معنا في الكلام، ومنقطع لأن الحمار ليس من جنس الأحد. طيب. وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. طيب. هنا أين المستثنى؟ أين المستثنى منه؟ أين أداة الاستثناء؟ أداة الاستثناء إلا. المستثنى المستثنى اتباع الظن، الظن هو المستثنى. طيب. المستثنى منه العلم، والظن يريد أن يقول ليس من العلم، لأن العلم يغني من الحق شيئا والظن لا يغني من الحق شيئا، فيكون حينئذ الاستثناء منقطع أم متصل؟ يكون الاستثناء منقطع لأن الظن ليس من العلم. طيب. هنا لا يلتبس علينا الأمر، نقول قرأنا في منطق المظفر الظن من أقسام العلم، حيث إن العلم ينقسم إلى يقين وظن وماذا وشك ووهم، له أربعة أقسام، بل منهم من جعل من المناطق دي من جعل الجهل المركب من العلم، فكيف تقولون هنا الاستثناء منقطع؟ نقول تارة تلاحظ في التعبير الاصطلاح القرآني، وأخرى تلاحظ الاصطلاح المنطقي، فإن لاحظ الاصطلاح المنطقي كان الاستثناء متصلا أم منقطعا؟ متصلا. وإن لاحظ بحسب الاصطلاح القرآني والتعبير القرآني العلم ليس بظن والظن ليس من العلم، فهناك في الاصطلاح القرآني القرآن يستعملهما متقابلين، ليس هذا من ذلك. ولذلك يقول القرآن إن العلم حجة عليك، أما الظن فلا يغني من الحق شيئا. والحمد لله رب العالمين، بقية العبارة نتممها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ورقة
هذا هو